Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 14 من شهر 2 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. الورشة الفنية لتقييم اتفاق السلام تفتح أعمالها في جوبا، وياسر العطاء يدعو الحلو عبد الواحد للانضمام لمسيرة السلام. ورشة شرق السودان تواصل أعمالها لليوم الثاني، وتضارب الأنباء بشأن الإعلان السياسي بين قوى الإطاري وغيرها. مقتل وإصابة 5 جنود في غرب دارفور، ووفاة طفلين في حريق بشمال دارفور. العاملون بشمال كردفان يواصلون إضرابهم لليوم الثاني، وأسرة رقيب الاستخبارات تتنازل عن السير في إجراءات الدعوة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت جلسات مؤتمر خارطة الطريق لشرق السودان يوم الاثنين لليوم الثاني، وناقشت أوراق تتعلق بقضايا المرأة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية واللامركزية، بجانب دور الإدارة الأهلية في تعزيز السلم الاجتماعي. وقال مرور حسين وهو أحد المشاركين في الورشة لراديو دبنجا أن الأوراق حظيت بنقاش مستفيض وخلصت إلى توصيات مهمة، وتوقع أن تخرج الورشة بنتائج مهمة لمعالجة قضايا شرق السودان وتعزيز السلم المجتمعي. وأضاف في هذا الخصوص:
لأن الحضور هو بيمثل كل أطياف المجتمع الإقليم شرق السودان من كل القاطنين في هذا الإقليم من الولايات الثلاثة، بالإضافة لبعض من الخبراء وبعض القوى السياسية الموقعة للاتفاق الإطاري. هي حضور في هذه الورشة و أكثر من 500 شخص.
من جهة أخرى، اخترحت ورقة قضايا المرأة في شرق السودان التي قدمتها البروفيسور بلخيز بدري خلال المؤتمر خارطة الطريق لقضايا الشرق، وإنشاء 5 صناديق لدعم ورعاية المرأة في شرق السودان، وتشمل الصناديق المقترحة صندوق تعليم البنات، وصندوق دعم صحة النساء بشرق السودان، وصندوق الدعم الاقتصادي. وأضافت في هذا الخصوص:
أنا عملت لكم صناديق، صندوق تعليم البنات بالشرق، ويمول من مال الزكاة ويسمى زيدة، زيدة هي اختصار زكاة Education Deposit Account، ويمكن أن يتم أيضا دعمه من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. أموال بتاعة الزكاة جزء كبير منها يكون في صندوق فقط لدعم تعليم البنات.
وجه الناشط جعفر خضر انتقادات لورشة قضية شرق السودان التي افتتحت أعمالها في الخرطوم يوم الأحد، مشير إلى سوء التنظيم والإعداد والكلفة. وقال جعفر خضر لراديو دبنجا أن الورشة لن تكون لها إسهام يذكر لحل مشاكل الإقليم، محملا الآلية الثلاثية وقوى الحرية والتغيير مسؤولية أي إشكالات تتسبب فيها الورشة. وأضاف جعفر خضر في هذا الخصوص:
والمسؤولية بتاعت الكلفة دي يتحمل الآلية الثلاثية ويتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير، وأي مضاعفات وأي صراعات تحصل هم المسؤولين الأوائل منها، وده بيكون يعني تكرار لمشكلة مسار شرق السودان الخلق فتنة في الإقليم يعني لم تنتهي حتى الآن.
قتل جنديان من القوات المشتركة، وأصيب 3 آخرون بجروح في هجوم شنه مسلحون على القوى المرتكزة في منطقة قندرنيه بمحلية كيرينيك بغرب دارفور يوم الأحد. وقال الفرشة جمال الدين محمد فرشة كيرينيك لراديو دبنجا أن القوى المرتكزة في منطقة قندرنيه تعرضت لهجوم مسلح من مجهولين يستقلون مواتر، بما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، مبين أن المهاجمين لازوا بالفرار. وأضاف لراديو دبنجا من منطقة كيرينيك في هذا الخصوص:
في عساكر كده وفي ناس راكبين لهم موترين جو وضربوا على العساكر ديل وفواتوا، الماتوا 2، المجروحين 3. القوة دي أصلا مرتكزة هناك، مرتكزة في منطقة قندرنيه.
أصيب المواطن معاس محمد حارين أحمد 19 سنة بطلق ناري مساء الأحد في نرتة بولاية وسط دارفور. وقال أحد أقارب المصاب لراديو دبنجا أن أحد المسلحين المجهولين أطلق النار على معاس مما أدى لإصابته بطلق ناري في الساق اليسرى، وأشار إلى فتح بلاغ لدى الشرطة الموحدة ونقل المصاب إلى مستشفى نرتة وتحويله إلى مستشفى نيالة لتلقي العلاج. انطلقت في جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الاثنين الورشة الفنية لتقويم وتقييم اتفاق سلام جوبا بحضور وساطة دولة جنوب السودان ومشاركة عضو مجلس السيادة ياسر العطا ووزير الدفاع المكلف ورئيس مفوضية السلام بجانب كبار مفاوضي أطراف السلام. وبحسب البيان الصادر من الوفد فأن الشيخ ابن عمر المستشار الخاص لرئيس جمهورية تشاد وسفير جمهورية مصر العربية شاركا في الافتتاح. وأكد معتصم أحمد القيادي في حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا أهمية الورشة لكل الأطراف من أجل تحديد مواطن الخلل التي أدت لعدم تنفيذ اتفاق السلام خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقال أن اتفاق جوبا ما زال حبيس الأدراج، مشير إلى عدم تكوين الآليات الخاصة بتنفيذ الاتفاق مثل مفوضيات النازحين واللاجئين والأراضي والعدالة الانتقالية وغيرها. وأضاف في هذا الخصوص:
والهدف من الورشة هذه هو الوقوف على آخر يعني مراحل التدبيك فيما يتعلق بالاتفاقية. الاتفاقية وقعت في أكتوبر 20، والآن مضى أكثر من سنتين ونيف، لكن للأسف الشديد الاتفاقية ما اتنفذت ويعني ولو 5% منها، ما عدا الجزئية المتعلقة بالسلطة على المستوى الاتحادي.
من جهته قال جمع الوكيل القيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي أن قيادات مسار الشرق الموقعة على اتفاق جوبا لن تشارك في ورشة جوبا. وأوضح جمع الوكيل في حديث لراديو دبنجا أن ورشة القاهرة خرجت بعدم مشاركة ممثلي بروتوكول شرق السودان في ورشة جوبا لتقييم وتقويم الاتفاق ونصا على تجميد مسار الشرق وعقد منبر تفاوضي منفصل. وأضاف في هذا الخصوص:
قال إحنا شرق السودان عندنا قضايا كثيرة يجب أنه ما يتنفذ اتفاق جوبا يتجمد في شرق السودان، لكن يتم تنفيذه بعد ما يعقد مؤتمر لكل أهل شرق السودان، وهم عايزين منبر منفصل للتفاوض عبر القضايا بتاع شرق السودان. ولذلك يمكن الناس يتفقوا على المرجعيات، فيه اتفاق أسمرة، فيه اتفاق جبل السلام، فيه مؤتمر سينكاد، وفيه قضايا كثيرة جدا.
دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان للانضمام لمسيرة السلام بالبلاد. وأعرب خلال مخاطبته يوم الاثنين الجلسة الافتتاحية لورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بعاصمة دولة جنوب السودان عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات فيما يلي: سياقة المصفوفة الزمنية وتفعيل آليات تنفيذ اتفاق سلام جوبا. نفت مصادر من الحرية والتغيير الاتفاق على أي إعلان سياسي جديد بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية، فيما أشارت قيادات من الكتلة الديمقراطية عن اجتماع بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مع الكتلة الديمقراطية خلال اليومين القادمين. وأكد مصدر من الحرية والتغيير لراديو دبنجا التزام المجلس المركزي بالاتفاق الإطاري وتمسكهم بموضوعات الاتفاق وأطرافه المحددة. وأكد المصدر رفض الحرية والتغيير إجراء أي تعديلات على الاتفاق الإطاري. من جانبه كشف أحمد عبد الرحمن جد القيادي بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية عن اجتماع مرتقب بين الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والحرية والتغيير المجلس المركزي خلال اليومين القادمين. ورجح في حديث لراديو دبنجا عقد الاجتماع يوم الثلاثاء أو الأربعاء حول الإعلان السياسي، مبين أن الكتلة الديمقراطية ضد إخفاء أي طرف من التوقيع على الإعلان السياسي، وأوضح أن الاجتماع سوف يبحث كل نقاط الخلاف. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين قرار تحالف قوى الحرية والتغيير بالامتناع عن الإدلاء بأي معلومات للرأي العام حول محاورة القوى غير الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري. وأكدت النقابة في بيان على أن حجب أي معلومات تتعلق بمصير البلاد عن الرأي العام أمر مجافي للأخلاق والمبادئ التي تحكم التداول في الشأن العام، ويتعارض مع مبادئ حرية الحصول على المعلومات. تنازلت أسرة الرقيب استخبارات مرغني الجيلي في جلسة يوم الاثنين عن المطالبة بالحق الخاص وعدم السير في إجراءات الدعوة في مواجهة 8 من المتهمين، وأخطرت القاضي بالانسحاب من المحكمة نهائيا. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي معتز المدني لراديو دبنجا أن هذا التنازل يعني بأن الدعوة انقضت انتهت فيما يخص الحق الخاص، وأن المحكمة ستستمر في إجراءاتها فيما يختص بالحق العام. ورجح أن تكون أسرة القتيل توصلت من خلال سير إجراءات الجلسات السابقة إلى أن المتهمين لا علاقة لهم بمقتل ابنهم. وأضاف المحامي معتز المدني لراديو دبنجا
قدموا تنازلهم عن الحق الخاص وطالبوا منه كمان ينسحبوا من المحكمة فيما يتعلق بالحق الخاص. الدعوة الجنائية انقضت تماما وفضل الحق العام. المحكمة بتستمر يا براءتهم يا أدانتهم، ممكن بعد ذلك عقوبات متعلقة بالإعدام لأنه ما في عقوبة بتتعلق بالقصاص، ده ما حق ولي الدم. بعد ذلك فيما يتعلق بالحق العام ده أدتهم سنة، أدتهم سنتين أو ثلاث في حالة الإدانة.
أرجعت لجنة المعلمين مطالبتها بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية لفقدان نحو 35 يوما من العام الدراسي، مبينة أن التقويم 130 بمعدل أقل من المعدل العالمي. وقال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا أنه يجب على الجهات الفنية زيادة الأيام المفقودة إلى التقويم حتى يحقق الأهداف التربوية المطلوبة. وأكد تمسك المعلمين بتنفيذ الاتفاق المبرم مع مجلس السيادة بتنفيذ جميع المطالب. تواصل إضراب العاملين بولاية شمال كردفان المتعلق بتحسين الأجور للأسبوع الثاني مع انعدام أي بوادر للحلول، بينما وصف ناشطون موقف حكومة الولاية بالمتعنت. وقال الصحفي أحمد رباح لراديو دبنجا أن حكومة الولاية اتفقت في وقت سابق مع اتحاد العاملين على دفع مرتب شهرين من المتأخرات وتحسين الأجور، ووعدت بحل المشكلة لاحقا على أن يباشر العاملون العمل. وأوضح أن تنصل حكومة الولاية عن الاتفاق أدى لإعلان الإضراب للمرة الثانية والذي دخل أسبوعه الثاني. وأضاف الصحفي أحمد رباح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والآن الولاية تشهد تراكم جدا للخدمة المدنية بمختلف المسميات المختلفة، في فراغ عريض، في توقف، في شلل، في ختام لولاية شمال كردفان بالخدمات المتعلقة بالمواطن المباشرة.
توفى الطفلان منير حامد وأشرف حامد تتراوح أعمارهما بين 5 و9 سنوات في حريق شب بمنزل في قرية المشروطة التابعة لوحدة حسكنيت الإدارية بولاية شمال دارفور يوم الأحد. وفي ذات السياق اندلع صباح الأحد حريق حائل بمنطقة حماري انضرب التابعة لوحدة حسكنيت الإدارية وقضى على 22 منزلا بصورة كاملة. من جهة أخرى كشف المدير العام لقطاع المياه المهندس عبد الشافع عبد الله آدم أن توجيهات صادرة من والي الولاية السيد نمر محمد عبد الرحمن بإرسال فريق فني من الجيولوجيين للتخصي عن أسباب الحرائق المتكررة والمجهولة المصدر التي ظلت تشهدها قرية مليسة بمحلية سرف عمره. وأضاف عبد الشافع في هذا الخصوص:
الوالي حقيقة عمل توجيه لإرسال تيم جيولوجي للتخصي لهذه الأسباب، فحقيقة الاجتماع كانت بخطور مدراء الإدارات بقطاع المياه وكذلك المؤسسات ذات السلة مجلس تنسيق التعدين وكذلك الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مكتب الفاشر وعدد من الجيولوجيين بقطاع المياه.
نظم المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة رعاية الطفولة ورشة آلية الاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. وقالت سماهر حسن ممثلة منظمة المجلس النرويجي للاجئين في مقابلة مع راديو دبنجا أن الورشة تهدف لمعرفة الكوارث والطوارئ التي سوف تحدث وكيف يتم الاستعداد لها قبل وقوعها والاستجابة السريعة لها. وأضافت سماهر حسن ممثلة منظمة المجلس النرويجي للاجئين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الورشة بتاعتنا بتتكلم عن آلية الاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث، كيف إحنا نعرف الكوارث والطوارئ اللي بتحصل في المنطقة هنا وكيف إحنا نستجيب لها وكيف نكون مستعدين لها قبل ما نستجيب للطوارئ دي. بعد ذاك إحنا كيف يعني الإنذار المبكر، طيب كيف نستعيد له.
الخبر الأخير في النشرة: أفرجت النيابة يوم الاثنين صراحات مضوي الذي احتجز في وقت سابق على خلفية مقتل زوجته وأبنائه في حي امتداد ناصر، وكشفت مصادر من الأسرة عن الإفراج عن حاتم بعد احتجاز دام 75 يوما لانتفاء شبهة ارتكابه الجريمة. وكانت أسرة وأصدقاء حاتم أعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء رفضا لاعتقاله بدون تهمة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في هذه الحلقة حنناقش قضية ورشة شرق السودان أو مؤتمر شرق السودان المنعقد في قاعة الصداقة بالخرطوم بحضور المئات من المشاركين من شرق السودان. وللتعرف على وجهات النظر الأخرى حنستضيف الأستاذ جعفر خضر، الناشط المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان في القضارف. وفي البداية بقول له مرحبا بك أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في الورشة المنعقدة بالخرطوم.
بالنسبة للورشة المنعقدة الآن وبدأت من مبارح في الخرطوم بخصوص قضية شرق السودان، العنوان البارز للورشة دي هو الكلفة وسوء التنظيم. وسوء التنظيم ده بيظهر لنا في الطريقة التم اختيار المشاركين من الولايات الثلاثة القضارف وكسلة والبحر الأحمر للورشة دي. ففي عشوائية في الدعوات، في ناس وصلتهم دعوة للمشاركة في الورشة دي وهم ما فاهمين السياق الكامل. يا أخي تعال، الآلية الثلاثية تدعوك للحضور ورشة عن السلام والتنمية في شرق السودان اليوم كده وكده، ده الـ 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 يعني ده نموذج لدعوة. الزول ما عرف أو ما دي الورشة دي هي ضمن واحدة من القضايا الخمسة المرجعة في الاتفاق الإطاري اللي حاصل ضمن العملية السياسية اللي بتقوم بها قوى إعلان الحرية والتغيير مع الإنقلابيين. ما فاهمين الناس، أو سمي المكون العسكري عشان يخففوها شوية. الناس ما في ناس تمت دعوتهم وهم ما وروهم المسألة دي بالفهم ده، يعني فده دلالة على عشوائية وربما سوء طوية. يعني لا نقدر نتهم الكل ولا نستطيع أن نبرئ الكل برضه. فالدعوات دي طالت، ده ما يوري سوء التنظيم وربما سوء النية، إنه الدعوات دي وصلت لمنسوبين للمؤتمر الوطني وعرفناهم بالاسم في ولاية القضارف، ناس منسوبين للمؤتمر الوطني وصلتهم، وكذلك من كسلة ومن البحر الأحمر، وناس يعني زول منسوب للجنجويد شغال مع الدعم السريع ده وصلته الدعوة. ده بيوري إنه في سوء تنظيم وربما سوء نية من البعض في الـ يعني عايزين يعني يغرقوا العملية دي والورشة دي زي ما قاعد يقال به منسوبين النظام البائد، ويجوا عن طريق الآلية الثلاثية أو عن طريق قوى إعلان الحرية والتغيير. وسوء التنظيم ده ظهر مثلا في ولاية القضارف في قائمة وعدت بمنسوبين للحرية والتغيير والمؤيدين للعملية السياسية والتسوية، وظهر إنه في قائمة أخرى وعدت في الخرطوم، واحدة في القضارف وواحدة في الخرطوم. وفي النهاية اضطروا لتقليص القائمة من هنا ومن هناك، وفي ناس دعوهم بعد ذاك ما أكدوا لهم الدعوة أو ما سفروهم، ودي تسببت في إشكالات. وفي ناس منسوبين للحرية والتغيير وشاركوا في الإعداد للورشة دي وفي الدعوات، هم ذاتهم قاطعوا الدعوة، قاطعوا ما مشوا يعني. ويعني ده خليك من الناس الأصلا هم ضد التسوية ورافضين، لا، ناس الحرية والتغيير في بعضهم قاطع نتاج لسوء التنظيم والربكة الحاصلة ما بين الخرطوم والقضارف. ويعني كل الكلام ده بيدل، بالإضافة لأنه الأوراق، يعني ناس القضارف ديل ناس جاتهم الدعوة قبل يومين وقال لهم أمشي ألحق ألحق الورشة، وين الأوراق؟ الأوراق دي ما في، يعني ناس القضارف ما قعدوا عشان يعدوا أوراق مع بعض يتناقشوا فيها وكده، وده ما صح. والقروش الطائلة تم إنفاقها في الورشة دي كان ممكن تتعامل الحياة بصورة أفضل من كده بكثير وتقدم خدمة لإنسان الشرق وللوطن. يعني كان الورش أول حاجة تبدأ في المحليات مش حتى في ولاية القضارف في مدينة القضارف ولا كسلة ولا البحر، لا الورش دي تبدأ في المحليات 33 المنتشرة في الإقليم الشرقي. أي محلية تعمل ورشتها لأنه الجمرة بتحرق الواطيها وناس المحلية هم الأدرى بالقضايا وبالمشاكل الموجودة في المحلية وتقاطعاتها مع الولاية ومع السودان ككل. وبعد ما تتعامل الورش على مستوى المحليات الاثناشر مثلا في ولاية القضارف حتى تنعقد الورشة بتاعت ولاية القضارف بمشاركة الممثلين للورش الاثناشر اللي تعاملت، وبعد ذاك تحصل يعني نقاش واسع وتطلع منه يعني رؤى وورقة متفق عليها أو أوراق متفق عليها، ولو تباينت الآراء في أجزاء منها يعني ما مشكلة، ما هو نقاش في النهاية حتى الناس تمشي الخرطوم وهي تناقشت وبحثت المواضيع بتاعتها تمشي تقول وتسمع من الناس التانيين، تسمع ناس كسلة وتسمع من ناس البحر الأحمر القضايا هناك شنو التشابه والاختلاف ولو في تعارضات يحلوها كيف. ده كله ما حصل، مشوا عدد من الناس الأوراق يعني ما في أوراق معدة، حتى الزول اللي أعد ورقة من البحر الأحمر وقدمها امبارح يعني عن التنوع الثقافي في النهاية قدم ورقة أثارت مشاكل أكثر مما عالجت مشاكل، لأنه نتكلم عن التنوع الثقافي عن البيئة، نتكلم عن البيئة والورشة دي بتتكلم عن الإقليم الشرقي كله، فدي أثارت ضغط ويعني وإشكالات يعني فتمت لملمتها بصعوبة وإن شاء الله تكون اتلمت يعني بعد ده. فده يدلل على عشوائية ويدلل على إنه الناس عايزة تعمل مؤتمر وتحشد له ناس، لأنه في جلستين الناس اللي اتكلموا أخذوا فرص ممكن يكون حسب معلوماتي أنا حوالي 10 أنفار، والناس المشاركين عددهم 350-400 نفر، وفي جلستين 10 أنفار بس أخذوا فرص. إذن الباقين ديل قاعدين يعملوا شنو؟ هل المطلوب هو منظر وشكل لحشد كبير من الناس زي ما بيحصل في الأمسيات السياسية وزي ما كان بيعملوا ناس المؤتمر الوطني يلموا الناس اللي ما عارفين الحاصل شنو ويجي ويقولوا أي كلام وينتهي؟ هل ده هو المقصود؟ المؤشرات بتقول إنه اللي تعمل ده هو أقرب لكده من إنه مؤتمر حقيقي عايز يعالج القضايا بتاعت إنسان الشرق، وإنه الكلام ده يعني القصد منه إنه يلحقوا يعني القضية بتاعت الشرق واحدة من الخمسة قضايا خلاص انتهينا منها نشوف البعدها، عشان الآلية الثلاثية والضغوطات بتاعت المجتمع الدولي عايز الاتفاق النهائي يصل في وزن زمن يعني محدود. فدي كلفة غير مفيدة وممكن تسبب مشاكل وصراعات يعني، وأي مشاكل وصراعات تحصل نتاج للورشة دي وأي تعميق للأزمة تتحمل وزر الآلية الثلاثية وقوة إعلان الحرية والتغيير، وإنه ده يعني الإشكالات دي بس من أجل إنه التسوية تكتمل ولا العملية السياسية وتحصل يعني حكومة جديدة والتكاليف تكون على حساب الناس، وده كلام غير مقبول، وده بيكون تكرار لمسار شرق السودان اللي اتعمل في إطار اتفاق سلام جوبا واللي في النهاية تسبب في زيادة أزمات الشرق وتعميق المشاكل في شرق السودان وما قدرنا نتحلحل منها لحد اللحظة دي. والسمة العامة بتاعت المؤتمر ده ولا الورشة دي إنها هي فيها كلفة وماشى لإنه يعني تكمل الاتفاق النهائي ده وتشرع لإنقلاب 25 أكتوبر، ولكن إنسان شرق السودان يعني ظل في الورشة دي يعني هو بعيد ومبعد وغير حاضر وغير مشارك، والمشاركة اللي حصلت من يعني أعداد كبيرة فيهم ناس كويسين وعندهم نواياهم حسنة ودارين يخدموا بخلاف الآخرين بتاع المؤتمر الوطني، لكن يعني ما عندهم فرص ذاته عشان يتداخلوا ويتكلموا كده، وبالتالي الورشة دي لا تفيد قضايا شرق السودان بأي حاجة، وما هي إلا يعني حلقة من حلقات إكمال التسوية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ جعفر خضر على الإفادات المهمة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، ونقول لكم إلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، ويزعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الأستاذ معتصم أحمد صالح، أمين الإعلام والناطق باسم حركة العدل والمساواة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ معتصم. ويمكن أمس الاثنين انطلقت بعاصمة جنوب السودان جوبا ورشة تقييم اتفاقية جوبا لسلام السودان. هذه الاتفاقية وقعت في 20 أكتوبر عام 2020، حتى الآن يعني مرة أكثر من سنتين لهذه الاتفاقية، ولم يتم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ولا 10% من بنود هذه الاتفاقية. طيب أستاذ، الهدف شنو من هذه الورشة ولم يتم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية؟
ورشة تقييم وتقييم اتفاقية جوبا لسلام السودان للاسم الصحيح طبعا للاتفاقية، والهدف من الـ من الـ من الورشة هذه هو الوقوف على آخر يعني مراحل التطبيق فيما يتعلق بالاتفاقية. الاتفاقية وقعت في أكتوبر 20، والآن مضى أكثر من سنتين ونيف، لكن للأسف الشديد الاتفاقية ما اتنفذت يعني ولو 5% منها، ما عدا الجزئية المتعلقة بالسلطة على المستوى الاتحادي، لكن الآليات الثانية ما أنشأت في مصفوفة لتنفيذ الاتفاقية، ما تم الالتزام بهذه المصفوفة خالص، عشان كده المفاوضات دي ما تأسست. ولذلك الآن في الورشة دي الناس بيقفوا على أسباب عدم إنشاء الآليات. ما هي الأسباب؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ اتفاقية السلام؟ وهل لا زالت الأطراف ملتزمة بتنفيذ اتفاقية السلام؟ كذلك توجد آلية اسمها الآلية العليا للمراقبة والتقييم. هذه الآلية تضم الوسيط جنوب السودان والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأمريكا وعدد من دول أوروبا، بجانب الدول العربية مصر، الإمارات، السعودية، قطر، ودول الجوار الأفريقي، إثيوبيا، كينيا، كذلك جنوب السودان وغندا وغيرها من الدول تشهد. الورشة تبدأ اليوم على مستوى المفاوضين، على مستوى كبار المفاوضين، لأنه هم بيعرفوا يعني التفاصيل فيما يتعلق بالاتفاق، وبيناقشوا المصفوفة، وبيناقشوا وشوفوا الحاجات التي تم تنفيذها في المصفوفة والأشياء المتبقية من المصفوفة. المصفوفة يعني هي جدول تنفيذ الاتفاقية، يعني بعد ما يتم الاتفاق الناس بيقعدوا بيعملوا جدول، بيحددوا انه خلال كذا فترة زمنية يتم الشيء الفلاني، خلال 15 يوم يتم انشاء مفورية السلام، خلال 50 يوم يتم توظيف ابناء دارفور وبنات دارفور في الخدمة المدنية بمعدل 20% من اجمالي الخدمة المدنية، وهكذا دواليك. المسائل كلها بيتم تقييمها والوقوف لها، وكذلك تحديد الأسباب التي حالت دون تنفيذ هذه البنود وفقا للجدول الزمن المحدد للتنفيذ. بعد ما الكبار المفاوضين يرفعوا التقرير الفني اللي بيحدد أسباب عدم تنفيذ الاتفاق والمعيقات والتوصيات بشأنها، يحال هذا الأمر إلى مستوى آخر فيها رؤساء حركات الكفاح المسلح والقوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، والحكومة السودانية ممثلة في رئيس مجلس السيادة وكذلك نائبه، وكل السلطة العليا في الدولة. بيتم الكلام ده في الفترة من يوم 16 ليوم 18. خلال الفترة هذه بيتم الوقوف على التوصيات والخلل الذي تم الوصول إليه بواسطة اللجنة الفنية من المفاوضين أو من كبار المفاوضين، وبيتم تقديم توصيات جديدة بشأن التنفيذ، وبيكون في تجديد للالتزام من قبل الأطراف خاصة الحكومة، تجديد الالتزام بتنفيذ الاتفاق. وكذلك برضو الاتفاق ده أو الورشة هذه تهدف إلى حشد الموارد اللازمة للتنفيذ، لأنه أيضا الإرادة وحدها غير كافية لتنفيذ الاتفاق، لازم تكون في موارد كافية تمكن الأطراف خاصة الحكومة من إنشاء المفوضيات، وأهم المفوضيات دي مفوضية النازحين واللاجئين ومفوضية الأراضي والحواكر، مفوضيتين الأساسيتين. ما لم يتم تأسيس المفوضية الخاصة بالنازحين واللاجئين والمفوضية الخاصة بالأراضي والحواكر، أهلنا في معسكرات النازحين واللاجئين ما حيقدروا يرجعوا للمناطق اللي حجروها، عشان كده المفوضية الأساسية. والمفوضية الأساسية أيضا لأنها بتتكون من النازحين واللاجئين أنفسهم، إذا كانت مفوضية النازحين واللاجئين وأم مفوضية الأراضي والحواكير كلها فيها عدد معتبر جدا من النازحين واللاجئين وكذلك المرأة وغيرها، وهم ديال الناس أصحاب الوجع وهم الأدرى بالمشكلات التي تواجههم. عشان كده الاتفاقية دي أقصد الورشة يعني تقيم الاتفاقية، تشوف أسباب الخلل، تقدم توصيات، يجتمع الحكومة أو تجتمع الحكومة وكذلك أطراف العملية السلمية والوسطة الدول جنوب السودان والدول الأخرى الداعمة، كلهم يجوا يجددوا التزامهم بتنفيذ الاتفاق من حيث الآليات وتوفير الموارد اللازمة وحشد الإرادة السياسية، لأن الإرادة السياسية أيضا مهمة أهمية غير عادية، بدون وجود إرادة سياسية لا يمكن تأسيس وتشكيل الآليات، وبدون موارد لا يمكن لهذه الآليات إذا كانت مفوضيات ولا غيرها أن تعمل بشكل جيد وطبيعي. نعم، أنا أعتقد إنه يعني حتى على المستوى السياسي صحيح في تعقيد وفي احتقان سياسي غير مسبوق في البلاد، لكن أيضا يعني في خلال يومين الماضيين في انفراج كبير جدا، لأنه الأطراف المختلفة توصلوا حسب الإعلان الذي نشر بواسطة إعلام مجلس السيادة، إنه تم التوصل على إعلان سياسي جديد. هذا الإعلان أو هذا الاتفاق يشمل كافة الأطراف، كافة الأطراف هذا مقصود بها قوى الكفاح المسلح، الأطراف الموقعة لاتفاق السلام، قوى الحرية والتغيير بشقيها، المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، وكذلك الأطراف الأخرى غير المذكورة في الكتلتين. أنا أعتقد أنه ده بيساهم بشكل كبير جدا جدا في توفير المناخ السياسي الملائم الذي يحتاج إليه الاتفاق. أيضا يعني كما هو معلوم أنه كل أطراف العملية السلمية خاصة حركة الكفاح المسلح في مسار دارفور على وجه الأخص، وكذلك في مسار المنطقتين والحركة الشعبية، كل الأطراف هذه يعني تعلم علم اليقين عن أسباب تأخر تنفيذ الاتفاق، أسباب تأخير تشكيل الآليات، الجوانب المادية والجوانب السياسية المطلوبة، كل هذه الأطراف تعلم بذلك. وإحنا يعني المشاركة الكبيرة للأطراف الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان، المشاركة الواسعة على مستوى يعني قيادات التنظيمات هذه وعلى مستوى كبار المفاوضين وعلى مستوى رئيس مجلس السيادة ونائبه وكبار المفاوضين الحكوميين، دي كلها تأكيد بما لا يدى مجال لشك إنه الأطراف عندها الرغبة الصادقة في إنها حقيقة محتاجة إنها تقيف مع نفسها وتقيف على مكامن الخلل وأسباب تأخر تنفيذ الاتفاق وتوفير وتهيئة المناخ والجو الملائم لتنفيذ الاتفاقية من حيث تشكيل الآليات، من حيث توفير الموارد والدعم السياسي المطلوب. كذلك حتى المجتمع الدولي، يعني كل المبعوثين الدوليين الذين زاروا السودان، من أهم الأشياء التي أشاروا إليها تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان. النازحين واللاجئين كذلك يعني الآن أمضوا ما ينيف أو ما يزيد عن العشرين سنة في المعسكرات، ولا زالوا يعني يعانوا معاناة غير عادية. والدول المانحة والمنظمات التي كانت توفر لهم المعينات المطلوبة الآن ما عادت توفر. هذه الناس يعني بيعيشوا في ظروف قاسية جدا في المعسكرات، عشان كده يعني كل الظروف ذاتها عوامل ضاغطة للأطراف المختلفة إنه يجب عليهم تنفيذ الاتفاق ده بأي شكل من الأشكال. وأهم جوانب تنفيذ الاتفاق هو توفير الأمن، لأنه بدون الأمن لا يستطيع الناس العودة إلى مناطقهم، تنفيذ يعني البروتوكولات الخاصة بالنازحين واللاجئين، وده بيتطلب توفير الظروف الملائمة للعودة، منها إنه يعني يوفر المكان المناسب للناس عشان يعودوا فيها، ويوفر لهم الظروف التي تمكنهم من لو أنهم عادوا يستطيعوا أن يعيشوا بشكل طبيعي ويزاولوا نشاطهم السابق كما كان قبل النزوح. عشان كده أنا في تقديري أنه إحنا أطراف العملية السلمية من حركات الكفاح المسلح الموقع لاتفاق جبل سلام السودان، الحكومة القائمة حاليا، المجتمع الدولي، الضامنين، المسهلين، الوسطاء، وكذلك الظروف الداخلية الخاصة بالنازحين واللاجئين والظروف السياسية، كلها تقول بصوت واحد آن الأوان لتنفيذ اتفاق السلام، آن الأوان لأهل دارفور والنيل الأزرق والناس اللي عايشين في المعسكرات أن ينعموا بالأمن والاستقرار. والحاجتين دي لا يمكن أن تتحقق بدون إرادة صادقة من أعلى هرم الدولة إلى أدنى مستويات الدولة، وكذلك الأطراف والمانحين وغيرها. فلذلك إحنا يعني نعتقد أنه الورشة دي هتعمل يعني إعادة تنشيط الاتفاقية وإعادة الأمل كذلك يعني للمواطنين. أنا ما لقيت إنسان في المعسكرات إلا وسأل عن أين اتفاق السلام.
شكرا أستاذ معتصم أحمد صالح، أمين الإعلام والناطق باسم حركة العدل والمساواة السودانية. شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم، والشكر موصول للمستمعين عبر إذاعة دبنجة، وحتى الملتقى في لقاء جديد من برنامج حديث اليوم. أقعد عافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.
راديو دبنجا يقدم. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما في دارفور في حفة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع تاني بنفس مرض تاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساسا عليها بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد وهم شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من وهم شهرين لغاية وهم 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجوا بجحة، جحة بتكون يعني مستمرة، يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون معها ضيق التنفس، ده اللي يمكن ده الحاجة ثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم بيهتم بالطفل، وبعدين بنوريها تعمل شنو هذه في الفتره دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحه الشديده وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على اي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم اي طفل عنده قحه وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتباره إنه الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. لأن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعاون الصحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده جحة وضيق في النفس أول حاجة أنا دارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني أنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناته ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل الأم من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني حطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذا النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات، لو كان عنده طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في أذانه وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. 3 بالذات الطفل أقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات التشنجات. كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي هي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بيسالها من الحاجات دي، وعلى ضوءه هو بيحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاذان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في اذانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اذانه، ولازم الام تلاحظ بعد مرات حتى اذانه بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال، وبعد مرات الام
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى، نمره 1. حاجة نمرة 2 في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون هي تهتم بالطفل ده، لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي بيجيه وشنو يعني؟
كل التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تيجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده جحا يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجوده في الهواء بالذات محلات البارده ده امراض شتويه. يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالع بو بدله لازم تغطيه كويس. واحده من الامراض اللي بتصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحيه واحد، ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجره، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي الالتهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت. وده شويه خطير يعني لانه ده بيكون يعني شويه بأثر في الطفل، كل الاعراض دي بتظهر فيه، بيكون فيه حمى وعدم الرضاع، واضافه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الانفيه. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض، سميها التهابات الجهاز التنفسي ومربوطه بانهيار الجرثومه اللي هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور، نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي ابيك الدلاله انت تهتم به وهو صغير يعني عمره اقل من سنتين، ما يتعرض للهواء البارد لان الجرثومه دي حايمه في الهواء، يعني ما تعرض. ولو طالع مشوار سايقه مع الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوالي لان الرضاعه بتديه مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي. ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الشتويه دي. الحاجه الاخيره اللي دايره اتكلم عنها برضه يعني لو شعرت انه الطفل ده عنده جحه وحمته وشعرت واحد اي حاجه من الاعراض اللي هسه احنا قلناها طوالي اقرب شفخانه اقرب مركز صحي والاقرب مستشفى لازم تشيل الطفل ده توديه هناك لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون يحتاج لعلاج.
فهل الامراض دي لها خطوره بالنسبه للاطفال؟
والله كل الامراض دي ممكن تتعالج لو الام جابت الطفل من البدايه للمستشفى.
نعم.
لكن كل ما تاخرت الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن النهايه تؤدي الى وفاه الطفل يعني، او ممكن تؤدي لامراض ثانيه سوء تغذيه وتؤدي لامراض ثانيه مزمنه.
رساله اخيره للامهات يا دكتور، وبتقول لهم شنو؟
رساله اخيره، اول حاجه انا اشكر راديو دبنجا يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحالنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين انهم بعانوا. الرساله الثانيه توجهها لامهاتنا الموجودين في المعسكرات، صح الظروف شويه صعبه وكده، شويه اهتمام بالاطفال يعني بالذات الاطفال اللي عمرهم اقل من 5 سنوات لازم تهتم بالحقوق، والاهتمام ده بحاجات بسيطه جدا جدا. انا اقول لك الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسه يدرس وفي النهايه يجي يعني دور نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الهم بتاع الاسره وبتاع البيت. عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل. يعني كل المستمعين اللي كان قاعد يتبنى الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان، وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة وعنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة، أنا جاهز عبر راديو دبنجا ممكن أرد على الأسئلة بتاعتك يعني اوروه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج. يعني على الاقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمه اهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقه جديده او في استشاره اخرى بنقول لكم الى اللقاء وارجو العافيه.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث المويه والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث المويه وكمان كيف يقدروا يشربوا مويه نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا، واحدة من ذي الكوليرا، طبعا مرض الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث المياه، وفي المرض بتاع الديسنتاريا دي برضو من الأمراض، وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاء الصغار الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي بتتلوث كيف. الموية بتتلوث في مراحل، أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك، يعني لو كان حفير لو كان بير لو كان مضخة لو كان دونكي ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة اثنين المعون اللي بيشربوه والموية ذاته سواء كان جركانة جردل أو الباغة أو أي حاجة دي ممكن المعون ده يكون سخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة ثلاثة بعد ما الموية نجيبها البيت الزير ذاته بنكب فيه الموية بنخزن فيه الموية ممكن يكون سخان والموية ممكن تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة دي تكون نظيفة لكن المعون اللي بنغرز به الموية نشرب به زي الكوز الموية وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتج كمية من الامراض والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا بالذات للاطفال ممكن بتعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الإحصائيات إنه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الإسهالات والإسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة كده أشرح لنا وعشان كمان نحن نتفادى الأمراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الأمراض اللي ذكرناها مفترض نعمل حاجة أشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية نشربها دي تكون موية ما ملوثة موية نقية وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا دي بقول الموية نجيبها بالجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت لو كان المحل جاب منه الموية يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير او بير واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة او لو ما كنا نحطها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في زير ده لو كان احنا ما متأكدين الموية جاب منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نخطه في حتة عالية والكوز الموية ذات اللي بنشربه مفترض نخطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاء الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاء الصغار لأن الشفاء الصغار بعض المرات ممكن يتبرز وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين وبعد التبرز الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول داري يشرب موية كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حته عاليه ونخط الكوز برضو نخطه في حته عاليه الطفل ما يقدر عليه لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. يمكن دي واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره لانه شعرنا انه الطفل ده اصاب باسهال لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه كل لين واكثر من 3 مرات ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض السوائل
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للإسهالات هو الملح التروي ده. وملح التروي ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفوا لأنه لو مشى أي مركز صحي أو أي شفخان يمكن بلقوه وبيجي في شكل ظروف الضرب بتحل في 6 كوباية بتاعت موية الكوباية الكبيرة السنة من السودان بنسميها عثمان حسين كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل ما لقيت ملح التروية ده جنبك ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكده ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكده تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقوم توقف الرضاعة وده خطأ يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي ده واحد. ونمبر اثنين ممكن يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة لأنه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بزيد الإسهال يعني العصير بزيد الإسهال
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانية لو في المدن ممكن زبادي لكن الروب العادي الروب الحامض ده من الحياة الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال يعني الطفل لو عنده إسهال أديناه الروب الحامض ده إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يديه كمية بسيطة لو هو كان يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني أو فاتت الطور بتاع الرضاعة المتبادة لأمه بس.
نعم
افضل فيه هو ملح التروي يعني حتى لو في واحد يحسن من الامهات ما عندها ملح التروي ممكن تمشي لاقرب شفخانه او اقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجانا يعني اي مره عندها طفل حسن موجود الامر اقل من 5 سنوات ممكن تمشي اقرب مركز صحي تقول له انا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفه لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتفله في 6 كوبايه بتاعه مويه اللي هو بيساوي لتر وبدا تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والدبابه بدا تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون لانه بعد ما حلته ال 6 كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه بعد 24 ساعه لازم تدفقه لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد
يعني بعد 24 ساعة يعني ملح التروية بيفقد قيمته
أيوة
فلازم يتم تغييره
أيوة لازم يتم تغييره المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه بعد كده تحل واحد تحل ظرف جديد لو لسه الإسهال موجود لو الإسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانية العادية
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة
الرسالة الأخيرة دار أوجهها مثلا للأمهات يعني زي ما قلنا إنه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة ذكرناها ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال في النهاية بتكلفنا كثير يعني بتكلفنا زمن بتكلفنا قروش بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت البيت كله بيكون ما مرتاح واحنا من الافضل نعمل الحاجات البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا بالامراض اللي اتكلمنا فيها
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه ونشكر الدكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا ولغايه ما نلاقيكم في حلقه جديده تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء